بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الجائحة التي ابتلى الله بها عباده، لا شك أن المسلمين يجب عليهم أن يتعاملوا معها وفق شريعتهم. هذه الشريعة التي جاءت رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فما في كتاب الله سبحانه وتعالى وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما سار عليه سلفنا الصالح في هذا منهاج واضح للتعامل مع أي كارثة، مع أي بلاء، مع أي مصيبة، مع أي مشكلة، سواء كانت هذه المشكلة شخصية أو اجتماعية خاصة بفئة معينة أو مكان معين أو عامة في العالم أجمع. وهذه الأزمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عن عباده، يجب أن يتعامل المسلمون معها وفق شريعتهم ووفق ما كان عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. ونحن في المملكة العربية السعودية، والحمد لله بقيادتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وفقه الله وعانه، وكذلك جميع المسؤولين في هذه الدولة المباركة، يحرصون كل الحرص على التعامل مع كل ما يجد وفق شريعة الله ووفق المنهج الذي سار عليه سلفنا الصالح. لا شك أن أهم ما ينبغي أن ينتبه إليه المسلم أو أن يسير عليه المسلم في مثل هذه الكوارث، وبخاصة في هذه الكارثة التي اجتاحت العالم في الوقت الحاضر، التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله حق التوكل، والإيمان بقضائه وقدره. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طبعا الأخذ بالأسباب لا يتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يتعارض مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم كل الحرص أن يكون إيمانه بقضاء الله وقدره، وأن يكون توكله على الله سبحانه وتعالى واضحا كل الوضوح في ذهنه. ومن آمن بقضاء الله وصبر على ما يصيبه، لا شك أن له أجر عظيم. وورد في الحديث أنه يكون كأجر الشهيد، ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كما هو في البخاري، جاء أن ليس من عبد يقع الطاعون، يعني يقع في بلده أو في المنطقة التي يعيش فيها، فيمكث هذا الرجل في بلد صابرا ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. وبالتالي على كل مسلم أن يحرص كل الحرص في أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتضرع إليه، وأن يخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى، ويخلص في الأعمال الصالحة. التوكل على الله يكمله ويقويه العبادة الصالحة، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بأنه خلق، هو الذي خلق هذه المخلوقات وهذه الكوارث وهذه المشكلات، وبيده سبحانه وتعالى أن يرفعها. طبعا الأدعية، الدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، ماذا تكون النتيجة؟ لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قالها 3 مرات حين يصبح حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. طبعا الحديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح، وهذا يعطي الإنسان دلالة واضحة بأن الالتجاء إلى الله وعبادته والإخلاص في العبادة ومن ذلك الدعاء أنه من أقوى الأسباب التي تعين على مواجهة هذه الكارثة. لا شك أن الأخذ بالأسباب كما سبق هو جزء ونوع من التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولذلك الأسباب الصحية التي تقررها الجهات المعنية المختصة مثل النظافة، مثل عدم الاختلاط، مثل الكمامات، مثل الأشياء التي تستعمل وتؤكد عليها الجهات المختصة، هذا مما ينبغي أن يعتني به المسلم. وطبعا في قصة خروج عمر رضي الله عنه إلى الشام ولقياه بأمراء الأجناد بسر وإخباره أن الوباء وقع في الشام، توقف عمر رضي الله عنه، توقف واستشار من معه من الصحابة واقتنع بضرورة العودة. وحينما قال له أبو عبيدة رضي الله عنه، أبو عبيدة بن الجراح، أفرارا من قدر الله؟ ماذا قال له عمر رضي الله عنه؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ومن هنا على الإنسان أن يحرص كل الحرص أن يأخذ بالأسباب. طبعا بعد هذه الكلمة أو هذا النقاش بين عمر وبين الصحابة الذين كانوا معه وكلمتها التي قالها لأبي عبيدة بن الجراح، جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ونقل لعمر ولمن عنده قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. حمد الله سبحانه وتعالى عمر ثم انصرف. هذه القصة رويت في البخاري وأيضا في العديد من كتب السنة، وهذا الحديث يعتبر أساس في الحجر الصحي. وكذلك حديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح، هذا أيضا يؤكد على أن المريض لا ينبغي أن يذهب إلى الأصحاء حتى لا ينقل إليهم المشكلات الصحية. ولذلك أيضا كذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تديموا النظر إلى المجذومين، الذين فيهم أمراض معدية لا ينبغي للإنسان أن يختلط بهم وأن يلتقي بهم وأن يجلس معهم، لأن هذا قد يؤدي إلى الانتقال في هذا الأمر. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد ثقيف وكان معهم أحد المجذومين جاءوا للبيعة، قال له عليه الصلاة والسلام: إنا قد بايعناك فارجع، ولم يصافحه كما صافح غيره في البيعة. وهذه كلها أدلة تؤكد على أن الإنسان ينبغي أن يحتاط، ينبغي أن يأخذ بالأسباب. القاعدة الشرعية المعروفة: لا ضار ولا ضرار، تعتبر أساس في هذا الأمر، يعني وهي أيضا تؤكد وتوجب التعاون مع ولاة الأمر، التعاون مع المسؤولين، التعاون مع المختصين، التعاون مع الأفراد، مع المؤسسات، مع الجهات الرسمية وغير الرسمية في كل ما يؤدي إلى الخير ويقلل من الإصابات في المجتمع. كذلك قاعدة لا ضرر ولا ضرار تؤكد على أن الإنسان ينبغي أن يتثبت قبل أن يتصرف أي تصرف من التصرفات، وأن يحذر من الشائعات المغرضة والكلمات التي تتناقلها أحيانا بعض وسائل التواصل الاجتماعي وهي غير صحيحة. كل هذه لا ينبغي للمسلم. طبعا من الاحتياطات التي يجب على الإنسان أن يحرص عليها أن يبتعد عن التجمعات والأشياء التي تؤدي إلى انتشار الأمراض. ينبغي حتى في الجانب الشرعي إذا كان فيه إشكال حينما يذهب إلى المسجد لا يذهب إلى المسجد حتى لو كان مريض. إذا كان يتوقع أن أحد في المسجد لديهم أمراض أو مشكلات لا ينبغي أن يذهب إلى ذلك. فأعذار ترك الجمع وترك الجماعات إذا كان الإنسان مريض، إذا كان حتى في البرد الشديد، حتى في الأمطار الكثيرة التي تؤدي إلى مشكلات إذا ذهب الإنسان للمسجد، الأصل في الإنسان حينما يذهب ليؤدي عبادته أن يذهب وهو مطمئن وهو آمن وهو مستقل وهو يعني مرتاح لأداء هذه العبادة. حتى الحج والعمرة لا يجوز الإنسان أن يذهب وإن كانت فرض من الفروض على المسلم إلا إذا كان آمن في طريقه، إذا لم تكن عليه أضرار في صحته، إذا كان لديه استطاعة مالية في فيما يقدر عليه. ولذلك على الإنسان أن يأخذ كل الاحتياطات اللازمة في هذا الأمر. ولذلك ورد كما جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم، بمعنى أن كل إنسان يصلي لوحده في مكان إقامته. وكذلك إذا كان الإنسان في محل الإقامة وفي البلد في الحي الذي يعيش فيه، إذا كان ذهابه إلى المسجد يؤدي إلى مشكلة أو فيه ضرر عليه أو ضرر على غيره لا يجوز. بل حتى إذا أكل الثوم وأكل البصل وهذا يؤدي إلى الإساءة للمصلين، لا ينبغي أن يذهب إلى المسجد وهو بهذه الطريقة. ومن هنا على المسلم أن يأخذ كل الاحتياطات في هذا الجانب. نعم، التوكل على الله هو الأساس، الأخذ بالأسباب هو الأساس، الاحتياطات اللازمة التي ينبغي أن يحتاط الإنسان بها ضرورية. ونحن والحمد لله كما قلت في مملكتنا العربية السعودية، هذه البلاد المباركة التي نشأت على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولاة الأمر فيها حريصون كل الحرص على رعاية الناس على ما يؤدي إلى الخير. ولذلك والحمد لله نجد الفرص أتيحت للناس في المجال الصحي وفي غير ذلك، سواء كان للمواطنين أو للمقيمين، وتعاون المملكة والجهات المختصة فيها مع الجهات الدولية والجهات الإقليمية هذا واضح وموجود، لأن شريعتنا وديننا يوجب علينا ذلك. فالتصرفات والتوجيهات التي تصدر من ولاة الأمر يجب علينا وجوبا أن نأخذ بها. ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق، وندرك تماما ونعي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين، وكذلك بقية المسؤولين في هذه الدورة المباركة، لهم صلة وثقة بأهل العلم وبطلاب العلم وبهيئة كبار العلماء وبالجهات المختصة لمعرفة الحكم الشرعي في أي تصرف من التصرفات. وهذا يتفق مع دستور المملكة، هذا الدستور الذي يؤكد النظام الأساسي للحكم في المملكة، يؤكد أن دستورها هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن أي تصرف يتعارض مع الكتاب والسنة، أي مع النصوص القطعية التي ليست اجتهادية، لا ينبغي أن يؤخذ بها. نحن في هذه البلاد على مستوى القيادة، على مستوى الشعب، نحمد الله سبحانه وتعالى أن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة هذا الدين، نعمة الإسلام الذي أدى إلى اجتماع الكلمة، أدى إلى الاستقرار، أدى إلى الأمن، أدى إلى الخير. والعالم الإسلامي بل العالم أجمع ينظر إلينا في المملكة هذه النظرة. علينا أن نحرص كل الحرص أن نتعامل مع هذه الجائحة، وهي جائحة كورونا، أن نتعامل معها وفق منهج الإسلام، وفق شرع الله الذي شرعه لعباده. نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ونأخذ بالأسباب الصحيحة، ونخلص في عبادتنا لله، وأن نبتعد عن الظلم، نبتعد عن الإساءة للآخرين، أن نحرص كل الحرص على الأخذ بالاحتياطات اللازمة، أن ندرك أن قيادتنا وأن المسؤولين في دولتنا كلهم حريصون كل الحرص على الخير للمجتمع وعلى الخير للإنسانية أجمع. ولذلك لا بد من التكامل والتعاون واجتماع حول القيادة وحول ولاة الأمر، والحرص كل الحرص أن نأخذ بالأسباب. والله سبحانه وتعالى هو الذي هو القادر على رفع هذه الجائحة، وهو الذي خلق الكون وخلق ما فيه، وسبحانه وتعالى حكيم عليم، ولا يعلم الإنسان ماذا تكون النتائج. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، علينا أن نتوكل على الله وأن نؤمن بقضائه وقدره وأن نأخذ بالأسباب وأن نتعاون على الخير. والله سبحانه وتعالى عليم بعباده ورحيم بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام سيكون موجزا عن الحرمين الشريفين وعن خصوصيات المملكة العربية السعودية، ونحن حينما نتكلم عن الحرمين الشريفين أو نتحدث عن خصوصيات المملكة العربية السعودية فإنما نتحدث عن نعمة عظيمة أنعم الله بها علينا في هذه البلاد، في المملكة العربية السعودية. هذه النعمة العظيمة أن هذه المملكة قامت في الأساس على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطبقت هذه الشريعة حق التطبيق، وجمعت كلمة أبناء البلاد على لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعاونت مع المسلمين وتعاملت معهم، بل تعاملت مع العالم أجمع وفق هذه الشريعة. وهذه من أبرز، بل هي أبرز الخصوصيات للمملكة العربية السعودية. لا شك أن وجود الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية وخدمة الحرمين الشريفين من ولاة الأمر فيها والمسؤولين فيها، لا شك أن هذه أيضا من أبرز الخصوصيات للمملكة العربية السعودية. وبالتالي كل مسلم، بل حتى غير المسلمين، يدركون هذا إذا قرأوا التاريخ وتابعوا التاريخ ورأوا وجوب ارتباط المسلمين بالحرمين الشريفين. مكة المكرمة قبلة المسلمين، كل مسلم لا تصح صلاته إلا إذا اتجه إلى مكة المكرمة. الحج ركن من أركان الإسلام، والحج والعمرة إلى هذه البلاد، إلى مكة المكرمة. الإسلام أول ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام نزل عليه في مكة المكرمة. الإسلام انتشر للعالم عن طريق أبناء هذه البلاد، ولذلك تاريخ المسلمين مرتبط كل الارتباط بالحرمين الشريفين، بمكة المكرمة، بالمدينة المنورة، بالجزيرة العربية التي كانت في الأساس منطلق هذا الدين، وأبناءها هم الذين نشروا هذا الدين في مختلف أنحاء العالم. ولذلك من أبرز خصوصيات المملكة وجود الحرمين الشريفين فيها. ومكة المكرمة يجد الإنسان النصوص الكثيرة في الكتاب الكريم، في القرآن وفي السنة النبوية وفي كتب التاريخ والمؤلفات التي ألفت في تاريخ الإسلام، في الرحلات التي قام بها الكثير من المؤرخين والعلماء حينما يأتون إلى مكة المكرمة. نجد أن هذه الكتب بدءا من القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب التاريخ الإسلامي مملوءة بالكتابات عن مكة المكرمة ومكانتها. وربنا سبحانه وتعالى هدى إبراهيم عليه السلام إذ دعا ربه أن يجعل مكة بلدا آمنا وأن يجعل أفئدة الناس تهوي إليها، ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إلى أن قال سبحانه إلى قول الله سبحانه وتعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه، هذه البلاد الحمد لله بلد آمن، بلد مستقل، المملكة العربية السعودية أعطت أولوية لمسألة الأمن فيها مختلف مناطقها وبخاصة في الحرمين الشريفين، وأصبح الناس يفدون إلى هذه البلاد لأداء الحج ولأداء العمرة وللزيارة وللعبادة، وهم مطمئنون وهم آمنون وهم يشعرون كل الشعور أن هذا البلد بلد آمن وأن الإنسان يأتي فيه لعبادة الله، ولذلك يعتبر الحج وتعتبر العمرة وتعتبر الزيارة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي الشريف هي من المشاعر والمظاهر التي تبرز الإسلام وارتباط المسلمين بهذه البلاد. المسجد الحرام كما قال الله سبحانه وتعالى فيه هو أول بيت وضع للناس للعبادة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. نقف عند كلمة العالمين، ليس خاصا بفئة معينة بل هو هدى للعالمين ورحمة للعالمين وخير للعالمين. هذه الرسالة الإسلامية خاتمة الرسالات وأعظم الرسالات التي جمعت أصول الرسالات السابقة، هي رسالة للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورسولنا عليه الصلاة والسلام منذ أن نزل عليه الوحي في غار حراء وفي الفترة التي دعا الناس فيها للإسلام وهم في مكة، ثم حينما هاجر إلى المدينة إلى وفاته عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الناس جميعا، يدعوهم إلى الخير، يدعوهم إلى هذا الدين، يدعوهم إلى هذا الهدى، وفي حجة الوداع ركز على 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 هذا الأمر وعلى عالمية الإسلام، بل الحج كله يظهر دعوة الناس كافة إلى هذا الدين. وطبعا هذه مزية خاصة من خصائص مكة المكرمة ومن خصائص المسجد النبوي. كذلك كما ثبت في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. طبعا هذه خصيصة من خصائص مكة المكرمة، ولذلك لا يجد هذا النص الإنسان لا يجد في أي مكان في العالم. المكان مكان محرم، أي إنسان يدخله ينبغي أن يشعر بأنه دخل إلى حرم آمن مستقل، لا يجوز فيه الظلم، لا يجوز فيه الاعتداء، لا يجوز فيه القتل، لا تجوز فيه الفتن وإثارة المشكلات. وطبعا أيضا من الأحاديث التي وردت وهي أحاديث صحيحة أن الله سبحانه وتعالى فضل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة في غيره، 100,000 صلاة إذا صلى الإنسان سواء كانت فريضة أو نافلة فهي أفضل من 100,000 صلاة في غيره. طبعا هذا ورد في حديث جابر رضي الله عنه في المسند، وفي كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى وعد من أراد الإلحاد والإساءة والظلم للناس في البيت الحرام وعده بالعذاب الأليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طبعا الحرم الشريف آمن، الحرم الشريف إنما هو للعبادة، ولذلك كل إنسان يدخل إلى هذا المكان ينبغي أن يستشعر فضيلته، ينبغي أن يستشعر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حينما بدأ الإسلام، ما كان عليه المسلمون في تاريخهم حينما يأتون إلى هذا المكان لا يأتي فقط للدنيا أو يأتي لمصلحة أو يأتي لإثارة مشكلات من المشكلات. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا، آمنا في قلبه، آمنا في تصرفه، آمنا في تعامله مع الناس. نعم، الكذب حرام في أي مكان، والظلم حرام في أي مكان، والإساءة محرمة في أي مكان، لكنها في الحرم الشريف تزداد المسؤولية ويزداد الإثم على الإنسان إذا ارتكب المعاصي. ولذلك ينقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه انتقل وخرج من مكة إلى الطائف خشية أن يقع في آثام. ويروى عن بعض الصحابة أنه كان يضع له خيمتين، خيمة في داخل الحرم وخيمة خارج الحرم، فإذا جاءه أحد من أجل الدنيا أو لبحث قضايا لا ترتبط ارتباط مباشر بالجانب الديني خرج خارج الحرم وتكلم معه، وإذا كان يبحث معه قضية دينية وتتعلق بالعبادة فتكون في داخل الحرم. ولذلك ينبغي أن نستشعر هذا الأمر، نستشعره. فمكة المكرمة والمسجد الحرام هو قبلة المسلمين، هو مكان حجهم، هو متنزل رسالتهم. وطبعا فضائل المسجد الحرام وفضائل مكة المكرمة كما سبق أن أشرت إلى هذا موجودة والحمد لله، ومبثوثة في الكثير من الكتب والمؤلفات، وأفردها كثير من الناس بكتب معينة حتى يذكر المسافات بين عرفة ومزدلفة ومنى وبين بين بين هذه المشاعر وبين الحرم الشريف غار حراء ومكانه والمسافة التي بينه وبين المشاعر المقدسة، يعني يصفونها وصفا دقيقا متميزا. وهذا دليل على أن هذا المكان له خصوصية وله تميز. وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هاجر وخرج من المدينة، هو والصحابة رضوان الله عليهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، خرجوا لأنهم وجدوا الإساءة والظلم ممن هو مقيم في مكة. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خرج من هذه المدينة المقدسة ماذا قال؟ قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هذا نص صريح من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. وعلى كل مسلم أن يستشعر مكانة الحرم المكي الشريف، مكانة مكة المكرمة، ولا شك أن المسلمين يدركون ذلك. بل مظاهر الحج، يعني بدءا من 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 قصد الحج والنية إلى الحج، الإحرام إلى الحج، لباس ملابس الإحرام، التلبية والدعاء الذي يقوم به المسلم حينما يدخل وهو محرم، المشاعر وما فيها من عبادات، كلها تؤكد على وحدة كلمة المسلمين، وتؤكد على أن الإسلام رسالة عالمية. ومن أبرز المظاهر التي تبرز عالمية الإسلام وأنه يؤكد على اجتماع الكلمة والبعد عن الفتن والخلاف والنزاع هي فريضة الحج والعمرة. ولذلك ينبغي أن يستفيد المسلمون في نشر الدين من هذا الأمر. ومن الأهمية بمكان أيضا أن يحرص المسلمون في أداء الحج وفي أداء العمرة على التمسك بسيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام، لأن العبادة في الشرع لا بد أن تكون خالصة لله، ولا بد أن تكون وفق ما شرع الله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في الحج أمر الناس أن يؤدوا مناسك الحج كما أداها عليه الصلاة والسلام، وهو قدوة المسلمين. وصحابته عليه الصلاة رضي الله عنهم الذين نقلوا هذا الدين مباشرة منه أيضا ينبغي أن يقتدي المسلمون بهم وأن يسيروا في أداء هذه الشعائر كما شرع الله ليظهروا هذه الرسالة العظيمة التي جاءت للناس كافة. المدينة المنورة أيضا لها أهمية، ولا شك أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام له خصوصية بعد الحرم الشريف، ورسولنا عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة في الهجرة بدأ ببناء مسجد قباء والمسجد النبوي الشريف، وكذلك بدأ بالمؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، لأن المهاجرين قدموا إلى المدينة فاستقبلهم الأنصار وتعاون الأنصار معهم، انطلقوا من أخوة هذا الإسلام إنما المؤمنون إخوة، وانطلق الإسلام من المدينة المنورة، خرج دعاة الإسلام والذين يعرفون بهذا الدين. ليست المسألة مجرد حرب ومجرد قتال ومجرد مكاسب مادية واقتصادية، مع الأسف بعض الذين لا يفهمون حقيقة الدين أو يريدون الإساءة للإسلام يقولون إن العرب وأن المسلمين خرجوا من أجل الكسب المادي وفتح القتال مع الناس وأخذ المكاسب المادية والاقتصادية، هذا كلام غير صحيح. هم خرجوا من أجل التعريف بالإسلام وحماية الدعاة إلى الله وإبعاد الظلم عن الناس، ولذلك معظم الناس الذين دخلوا في هذا الدين دخلوا عن طريق التعامل والتعارف مع المسلمين ومعرفة حقيقة هذا الدين، ولم يكن عن طريق القوة والسلاح، وهذا كما هو معروف في جنوب شرق آسيا وفي غيرها من مناطق العالم، بل إن الأقليات المسلمة الآن التي تعيش في أوروبا وفي أمريكا أو في مناطق أخرى من العالم كان لها تأثير من خلال التعامل مع الآخرين في نشر الإسلام ودخول كثير من الناس في هذا الدين. ولذلك انطلاقة الإسلام الحقيقية والتوسع في نشر الإسلام انطلق من المدينة المنورة، وهذه طبعا خصوصية من 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 الخصوصيات للمسجد النبوي، أنه أحد المساجد الثلاثة التي لا يشد الرحال للصلاة ولعبادة الله إلا فيها، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، ورد هذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه كما هو في الصحيحين أنه قال: صلاة فيه، أي في المسجد النبوي، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. طبعا المسجد الحرام هو الأفضل، ثم بعد ذلك مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، بمعنى إن الإيمان يأتي إلى أو يستقر في هذه المدينة، في هذا المكان الذي انتقل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إليه الصحابة من مكة المكرمة واستقروا في المدينة، ووفد أيضا إلى هذه البلاد كثير من الناس استقروا فيها، فطبعا لا شك أن لها مكانة متميزة. وأيضا ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: على أنقابها ملائكة، على أنقابها أي حدودها ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، وهذا دليل على ميزة خاصة للمدينة المنورة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي سعيد أنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر أحد على لأوائها، أي لأوى المدينة، فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. فخصائص المدينة النبوية: وجود مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وله مزايا خاصة، كونها مكان للمهاجرين والأنصار، كون الإيمان يأرز إليها، كون المسلمين انتقلوا منها وخرجوا إلى العالم لنشر هذا الدين، هذه خصائص متميزة في هذا المكان، والمسلمون جميعا يدركون هذا ويعرفونه، الذين يأتون من خارج المملكة إلى المملكة من المسلمين لا شك إذا جاءوا إلى مكة المكرمة أو إلى المدينة المنورة هم يريدون العبادة ويرتبطون بتاريخهم الإسلامي. ومن هنا يعني حتى النظرة إلى المملكة منطلقة من هذا الأمر بأنها تخدم الحرمين الشريفين وتخدم المسلمين في أداء عباداتهم في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة. وطبعا هذا الأمر كما قلت مرتبط كل الارتباط بالخصوصية التي نشأت عليها المملكة العربية السعودية، هي نشأت على كتاب الله، على سنة رسوله، على خدمة الإسلام والمسلمين، تنطلق في كل تصرفاتها من هذا الأمر. وطبعا من أبرز الأشياء خدمة المسلمين وخدمة الحرمين الشريفين وتسخير القدرات لخدمة الإسلام والمسلمين. ولذلك تميزت هذه المملكة كما قلت بهذه الخصوصيات، كونها نشأت على الكتاب والسنة، كونها تطبق الشريعة الإسلامية، كونها تخدم الإسلام والمسلمين، وفي المقدمة خدمة الحرمين الشريفين. وطبعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله في كل مناسبة يعتز بأنه خادم للحرمين الشريفين، وهذا لقب لا شك أنه له مكانته المتميزة، فهو حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين. وكل إنسان له علاقة بالحرمين الشريفين يعتز بأنه يخدم الإسلام والمسلمين. والإخوة الذين في رئاسة الحرمين الشريفين بدءا من معالي رئيس هذه الرئاسة المتميزة والذين يعملون في مكة المكرمة أو يعملون في المدينة المنورة، كل إنسان منهم يعتز في أنه يخدم الإسلام والمسلمين في هذين الحرمين الشريفين، وفيما يؤدي إلى أن يحج الإنسان أو يعتمر أو يزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وفق الشريعة الإسلامية. ولا شك أن هذه الجهود التي تبذلها المملكة وتنطلق من الخصوصيات سواء في داخل المملكة أو في خارجها، نعم هي الملك عبد العزيز رحمه الله جمع أبناء المملكة على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأبعدهم عن الطائفية، عن القبلية، عن المناطقية، عن التعصبات المسيئة، جمعهم على هذا على هذه الكلمة في هذا الوطن المبارك ليخدموا بلادهم، ليخدموا دينهم، ليخدموا أمتهم. ولذلك كانت المملكة هذه الميزة المتميزة، وهي تبرز أيضا رسالة الإسلام العالمية. يعني المملكة حينما تقدم وتخدم الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم تظهر للناس أن الإسلام رسالة عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طبعا هذه الخصائص متميزة في المملكة ولا توجد في العصر الحديث في أي دولة من دول العالم، ليست هناك، لا تجد أي دولة من دول العالم بما فيها الدول الإسلامية دولة قامت على الكتاب والسنة كما هو الحال بالنسبة للمملكة. لا تجد دولة تطبق أحكام الشريعة وتحكم بالإسلام إلا المملكة، دستورها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي النظام الأساسي للحكم أي تصرف يتعارض مع الكتاب والسنة لا اعتبار له. ولذلك يجب على كل مواطن سعودي وعلى كل مسلم أن يدرك هذه الحقائق وأن يعرف تمام المعرفة أن المملكة قادة وشعبا هي للإسلام وللمسلمين ولأمة الإسلام أجمع. ينبغي أن نعرف مزايا مكة المكرمة والمسجد الحرام ومزايا المدينة المنورة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف نتعامل حينما نأتي إلى هذين المكانين، وأن أي فئة من العالم تريد الإساءة إلى الإسلام والمسلمين هي التي تتدخل في قضايا لا شأن لها بها، سواء طائفية أو غير طائفية أو حزبية أو جماعات متطرفة أو ما إلى ذلك. الإسلام ضد التطرف وضد الطائفية وضد الحزبية المقيتة التي تسيء إلى المسلمين. المسلمون أمة واحدة وهي أمة وسط، وهي أمة الله سبحانه وتعالى كلفها لنشر هذا الدين ولتقدم الخير للعالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن يعين المسؤولين في الحرمين الشريفين سواء في مكة أو في المدينة المنورة، وأن يوفقنا جميعا للتعاون على الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.